بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكم سعيد بن مسرد بن حبان رضي الله عنه قال: فصل في صوم أيام التشريق. وبليه قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منا أيام أكل وشرب. قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: أيام منا أيام أكل وشرب، لفظة إخبار عن استعمال هذا الفعل، مرادها الزجر عن ضده، وهو صوم أيام منا. فقيد بالزجر عن صوم هذه الأيام بلفظ الأمر بالأكل والشرب فيهما. وبليه قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام طعم وذكر. قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم: أيام طعم لفظة إخبار، مرادها الزجر عن صيام أيام التشريق، فزجر عن صيام هذه الأيام بلفظ إباحة الأكل فيها، فقال: أيام طعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وذكر، قصد بالندب والإرشاد. ذكر العلة التي من أجلها نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام. وبليه قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا سعد بن يزيد الفراء قال: حدثنا موسى بن علي بن الرباح عن أبيه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هن عيدنا أهل الإسلام، هن أيام أكل وشرب. فصل في صوم يوم عرفة. ذكر ما يستحب للمرء مجانبة الصوم يوم عرفة إذا كان بعرفات ليكون أقوى على الدعاء. وبليه قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه. ذكر الإباحة للمرء أن يفطر يوم عرفة، أن يفطر يوم عرفة بعرفات حتى يكون أقوى على الدعاء في ذلك اليوم. وبليه قال: أخبرنا خالد بن النضر قال: ابن عمرو بالبصرة قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برمان يوم عرفة فأكل. قال: وحدثتني أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي يوم عرفة بلبن فشرب منه. ذكر ما يستحب للواقف بعرفة: الإفطار ليتقوى به على دعائه وابتهاله. وبه قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد في عمير مولى ابن عباس. وبليه قال: أخبرنا ابن سن قال: حدثنا حرملة قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشجي عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب والناس ينظرون. قال أبو حاتم: في حجة الوداع أو في حجة الوداع كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه، وكذلك جماعة من قرابته، فيشبه أن تكون أم الفضل وميمونة كانتا بعرفات في موضع واحد، حيث حمل القدح من اللبن من عندهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب القدح وبعثته إلى أم الفضل في خبر وإلى ميمونة في آخر. ذكر الإباحة للمرء ترك صوم العشر من ذي الحجة.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد
معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون ضل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
ذكر الشيخ عليه رحمه الله صيام ايام التشريق وانها محرمه وعليه الجمهور وعامه المذاهب أيام التشريق يحرم صيامها لأنها ملحقة بأيام العيد، وذكر في حديث الخمسة الأيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هن عيدنا أهل الإسلام هن أيام أكل وشرب. ويقول الشيخ بن حبان أنه زجر عن الصوم بقوله أيام أكل وشرب، وأن معناه الأمر أي كلوا فيها واشربوا ويحرم فيها الصيام، ثم ذكر صيام يوم عرفة وأنه بالنسبة للحاج الأفضل أن لا يصوم. قال ابن عمر لا أمر ولا أنهى ولا وأنا لا أصوم لأنه رأى النبي في يوم عرفة لم يصوم وهو حاج، أما أيام يكون بالمدينة فقد كان يصوم صلى الله عليه وسلم وحرص على الصوم بل وثوابه عظيم. صيام يوم عرفة قالت السيدة عائشة كنا نعدل بألف يوم، كنا نعدل بألف يوم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح أنه قال صيام يوم عرفة أن يحتسب على الله أن يكفر ذنوب العام الذي قبله والذي بعده وذنوب سنتين، قالوا إنما يكفر صوم عاشوراء ذنوب سنة وصوم عرفة ذنوب سنتين لكونه بين العيدين ولكون اليوم محمدي وذاك موسوي، فكان هذا أفضل صيام يوم عرفة فله ثواب عظيم. ولكن بالنسبة للحاج الجمهور على أن الأفضل له أن يفطر ليكون أقوى له على الدعاء والتضرع والابتهال لمن كان في عرفة من الحجاج. وقال بعضهم إذا قوي فلا بأس أن يصوم ويجمع بين الصوم والدعاء، ولكن هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء عن سيدتنا ميمونة أم المؤمنين مثل حارث، وكذلك عن أم الفضل زوجة العباس معلومة أنهم أرسلتا كاسا من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان معناه كان مجموعين في الحج والمحل الذي فيه أم الفضل وميمونة واحد، فلهذا في رواية نسبوا أن اللي رسلت اللبن أم الفضل، والرواية الثانية اللي رسلت اللبن ميمونة، وهم كلهم مرت سعدا عليه وأرسلنه إلى النبي من شان يقطعوا الشك، شكنا أن النبي رسول الله اليوم صائم أو لا، يريدون اتباعه إن كان صائم يريدون يسموا مثله، إن كان ما أدروا وهابوا أن يقولوا هل أنت صائم، فما دروا كيف يفعلون. فأرسلت أم الفضل وأم ميمونة اللبن، وكان فلما وهو واقف على الجمل فلما ناولوا شربه أمام الناس فرأوه كلهم علموا أنه لم يصم ذلك اليوم، فكان ذلك الأفضل، كانوا حريصين على اتباعه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندك المتصل الإمام يحيى بن أبي بكر العامري قال في كتابه بهجة المحافل وبغية الأماثل: فصل من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصفاته في القرآن. ومن أسمائه وصفاته في القرآن العظيم الرؤوف الرحيم ورحمة للعالمين ومزكيهم ومعلمهم الكتاب والحكمة وهاديهم إلى الصراط المستقيم والمزمل والمدثر والرسول الكريم والنور والمنذر والشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير وعبد الله ورسول الله وخاتم النبيين.
فين سمى الحق تعالى عبد الله في القرآن؟ فين سمى نبيه عبد الله؟
وأنه لما قام
عبد الله يدعوه كاد يكون علي بدعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الجن.
وخاتم النبيين والرسول النبي الأمي وطه وياسين والنجم الثاقب والشهيد والرسول المبين وقدم الصدق ونعمة الله والعروة الوثقى والرسول الأمين. قال الشيء
يشير إلى القول بأن قدم الصدق مراد به وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني واحد شفيع واسع الشفاعة كبير الوجاهة عند الله، قدم لهم قدم صدق عند ربهم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما جاء عن بعض الأصحاب وبعض أهل البيت الطاهر أن هذه الحروف المقطعة من أسمائه، قاف حميم عين سين قاف ياسين وصاد وألف لامين صاد وألف مراء، وأنها كلها من أسمائه صلى الله عليه وسلم. قرأ.
وقال الشيخ قال الشيخ الإمام الحافظ برهان الدين إبراهيم بن حسن النحوي رحمه الله تعالى: أخبرني شيخ الإمام الحافظ علي بن أحمد الزينبي فيما قرأته عليه إن شاء الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى في السماء أحمد وفي الأرض محمدا، وقيل في القرآن محمدا، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أبو القاسم، والله أعلم.
صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. وهذا أشهر كنا أبو القاسم، ويكنى بأبي إبراهيم، ويكنى بأبي الزهراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. من كتاب نيل الأورطار من أسار منتقى الأخبار رضي الله عنكم، قال: أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. باب الفطر والصوم في السفر. عن عائشة أن حمزة بن عمر الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. رواه الجماعة أحمد البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. روى أحمد والبخاري ومسلم. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرآ زحاما ورجلا قد ظلل عليه، وقال: ما هذا؟ وقالوا: صائم. وقال: ليس من البر الصوم في السفر. أحمد والبخاري ومسلم. وعن أنس قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، وأفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. متفق على هذه الحديث، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. وعن حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ وقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي، وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. مسلم والنسائي. وعن ابن سعيد وجابر قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد نومتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فافطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم فبعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وأحمد ومسلم وأبو داود. قوله أصوم قال بن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، فلا يكون فيه حجة على من منع صوم رمضان في السفر. قال الحافظ: هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية مسلم أنه أجابه بقوله: يا رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، لأن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه داود والحاكم عنه أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، سافر عليه وأكريه، ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأجد لي أن أصوم أهون علي من أن أخره فيكون دينا. وقال أي ذلك شئت. وفي هذا الحديث دلالة على استواء الصوم والإفطار في السفر. قوله في شهر رمضان هذا لفظ مسلم. وفي البخاري خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. وبرواية مسلم يتم المراد من الاستدلال ويتوجه بها الرد على ابن حزم حيث زعم أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعا. وقد قيل أن هذا السفر هو غزوة الفتح وهو وهم لأن أبي الدرداء ذكر أن عبد الله بن رواحة كان صائما في هذا السفر وهو استشهد بموته قبل غزوة الفتح بلا خلاف وإن كانتا جميعا في سنة واحدة
قبل غزوة الفتح
أيه. قبل غزوة الفتح بلا خلاف
نعم.
وإن كانتا جميعا في سنة واحدة وأيضا الذين صاموا في غزوة الفتح جماعة من الصحابة ولم يستثنى
سنة الثامنة لكن غزوة موتة في جماد في جماد وغزوة الفتح في رمضان
ولم يستثني أبو الدرداء في هذه الرواية مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن رواحة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يكره الصوم لمن قوي عليه. وقوله في سفر في رواية للبخاري وابن خزيمة أنها غزوة الفتح. وقوله ورجلا قد ظلل عليه زعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل وعزى ذلك إلى مفهمات الخطيب ولم يقل ذلك في هذه القصة وإنما قاله في قصة الذي نذر أن يصوم ويقوم في الشمس وكان ذلك يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال الحافظ لم نقف على اسم هذا الرجل قوله ليس من البر إلى آخره. قد أشار البخاري إلى أن السبب في قوله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة هو ما ذكر من المشقة التي حصلت للرجل الذي ظلل عليه وبذلك دليل على أن الصيام في السفر لمن كان يشق عليه ليس بفضيلة. وقد اختلف السلف في هذه المسألة أعني صوم رمضان في السفر وقال الطائفة لا يجي الصوم عن الفرض بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر وهو قول بعض الظاهرية وحكاه في البحر عن أبي هريرة وداود والإمامية. قال في الفتح وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم انتهى. واحتجوا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا لأن ظاهر قولي فعدة أي فالواجب عليه عدة وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة. فاحتجوا أيضا بما في حديث ابن عباس المذكور في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر وكان ذلك آخر الأمرين وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر في الآخر من فعله فزعموا أن صوم صلى الله عليه وسلم في السفر منسوخ. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري كما جزم بذلك البخاري في الجهاد وكذلك وقعت عند مسلم مدرجة وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه القصة كما في حديث أبي سعيد المذكور في آخر الباب بلفظ ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. واحتجوا أيضا بما أخرجه مسلم عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان وصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شريب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام وقال أولئك العصاة. وفي رواية له أن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر الحديث وسيأتي. وأجاب عنه الجمهور بأنه إنما نسبهم إلى العصيان لأنه عزم عليهم فخالفوا. واحتجوا أيضا بما في حديث جابر المذكور في الباب من قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. وأجاب عنه الجمهور بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في حق من شق عليه الصوم كما سبق بيانه. ولا شك أن الإفطار مع المشقة الزائدة أفضل وفيه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن قيل أن السياق والقرائن تدل على التخصيص. قال ابن دقيق العيد وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على التخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب فإن بين المقامين فرقا واضحا ومن أجراهما مجرى واحدا لم يصب. فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به كنزول آية السرقة في قصة رداء صفوان. وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة إلى بيان المجملات كما في حديث الباب. وأيضا نفي البر لا يستلزم عدم صحة الصوم. وقال الشافعي يحتمل أن يكون المراد ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثيما. وقال الطحاوي المراد بالبر هنا البر الكامل الذي هو أعلى المراتب، وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برا، لأن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوي على لقاء العدو.
إذا كان للتقوي على لقاء العدو.
كان للتقوي على.
وبعد ذلك بيبين باقي الحديث عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والجمهور على أنه يجوز الصوم ويجوز الفطر، وأن من شق عليه الصوم في السفر فالأفضل الفطر له، من لم يشق عليه فالأفضل له الصيام. على هذا الجمهور، وهو واضح في هديه صلى الله عليه وسلم أنه صام وأفطر، ولما رأى المشقة على الناس أفطر لأجل الناس. وأما هذا واقع مخصوص أنه عزم عليهم، هذا أمر مخصوص ما هو متعلق بعموم الصوم، عزم خاص في وقت مخصوص من أجل مواجهة العدو، فأمرهم أن يفطروا فصار الفطر واجب عليهم. فلهذا قالوا العصاة لأنهم مخالفوا العزيمة التي عزمها عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم إلى الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي قال رحمه الله ونفعنا الله به وبكم بسائر الصالحين في الدارين آمين. الرابع أن تتخلى عن موانع الفهم.
بذكره الرسالة الثامنة. توك تقرأ إيش أنت؟
الأربعين
اقرأ الرابع.
الرابع أن تتخلى عن موانع الفهم وهي الأكنة التي تمنع من الفقه. قال الله عز وجل إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. واعلم أن معاني القرآن من جملة عالم الملكوت، وإنما حروفها من عالم الشهادة. والأكنة التي يبتلى بها المتقي المتعطش إلى الحق نوعان، إما ما يبتلى به الضعيف الإيماني من حجاب الشك والجحود، أو ما يبتلى به المنهمك في الدنيا من حجاب الشهوات المستغرقة للقلب. فذلك جلي لا يخفى كونه مانعا من فهم لطائف القرآن واقتباس أنواره، وبهما حجب أكثر الخلق. وأما العباد المتجردون لطريق الله تعالى فيعجبون بنوعين آخرين، أحدهما الوسواس الصارف للقلب إلى التفكر في النية، وأنها كيف كانت في الابتداء وهل بقيت الآن وهل هو مخلص في الحال، هذا إذا كان في الصلاة. أو الوسواس الصارف للهم إلى تصحيح مخارج الحروف والتشكك فيها وإعادتها لأجل ذلك، وهذا يجري في الصلاة وغيرها. وكيف يطالع أسرار الملكوت قلب مصروف إلى مطالعة الشفتين وكيفية إطباقهما واللسان والحنك وكيفية انسلال الهواء من اصطكاكهما، وهو معنى تقطيع الحروف وتصحيحها. النوع الثاني التقليد لظواهر معاني القرآن والجمود عليها، وذلك حجاب عظيم عن الفهم. ولست أعني به التقليد الباطل كتقليد المبتدئ، بل التقليد الحق أيضا، فإن الحق الذي كلف الخلق اعتقاده له درجات، وله مبدأ ظاهر وهو كالقشر في المثال، وله غور باطن وهو كل باب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا. فالجامد على الظاهر الظان أنه ليس وراءه مرقا يرتقى إليه كيف يتصور أن تنكشف له الأسرار؟ فقد كلف الخلق مثلا أن يعتقدوا أن الله تعالى يرى، ولكن للرؤية ظاهر وسر. فمن اعتقد أن رؤية الله تعالى مناسبة للرؤية التي يألفها الإنسان في هذا العالم، كيف يتصور أن يطلع على سر قوله تعالى لن تراني؟ وكيف يفهم أن ذلك ممتنع في هذه الحياة الدنيا بهذه العين الموقوفة على ملاحظة الجهات والأقطار؟ وكيف يفهم قوله لا تدركه الأبصار مع قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ ويكفيك هذا المثال الواحد، فلسنا نكشف لك أكثر من هذا، ولسنا نقصد في هذه الأصول إلا التلويحات لمبادئ الأسرار تشويقا للمستعدين لها إليها.
قال عليه رحمة الله سيدنا الإمام الغزالي واجب القارئ للقرآن في آداب ظاهرة ذكرها، وأسرار الباطنة ذكر خمسة، فذكر معنا ثلاثة: استشعار عظمة الكلام بعد استشعار عظمة المتكلم، والتدبر لمعاني القرآن الكريم، وأن يجتني في التدبر ثمار المعرفة من أغصانها. وذكر الأقسام العشرة التي ذكرها في جواهر القرآن، ونعرف أن القرآن نزل على هذه المقاصد العشرة، والمقصود الأعلى منها كلها دعوة الخلق إلى الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. فذكر هنا الرابع من الأسرار الباطل التي يجب تكون معك في القرآن، أن تتخلى عن موانع الفهم. موانع الفهم في كتاب الله، الفهم لما احتواه القرآن من دلالات ومعاني وإشارات. موانع الفهم هي الأكنة التي تمنع من الفقه في كلام الله، إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. ولولا أن الشياطين يحمون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. وقال إن ألفاظ القرآن وحروفه وقراءته باللسان هذا من عالم الملك، من عالم الظاهر، من عالم الحس، لكن معاني القرآن من عالم الملكوت، من عالم المعنى، من عالم الغيب معاني القرآن. فلا يلجها من كان على قلب الشياطين ومن كان في الذنوب والمعاصي، فلا بد أن يتهيأ لفهم القرآن بالتنزه عن الذنوب والمعاصي والسيئات، وبتنويره بأنواع الطاعات والحضور مع الله تبارك وتعالى. ويقول الأكنة التي يبتلى بها المتعطش إلى الحق في من القرآن نوعين. نوع يبتلى به العوام ضعفاء الإيمان، ضعف الإيمان أو حجاب الشك والجحود على البلاء، أو ما يبتلى به من الانهماك في شهوات الدنيا التي تستغرق القلب. فهذان نوعان من الأكنة تكون في عموم المؤمنين، في عامة المؤمنين، لكن خاصتهم العباد المتجردون لطريق الله أيضا عندهم نوعين آخرين من الحجاب يحجبون بها عن فهم المعاني في كلام الله تبارك وتعالى. غير هذا فإيمانهم قوي، ولا عندهم انهماك في الشهوات تستغرق قلوبهم، ولكن مع ذلك هنا يخطر عليهم وسواس صارف القلب عن التفكر في المعاني إلى التفكر في نيته، وأنه كيف كانت تبدأ وبقية الأنولاء، فينصرف فكره وهمه إلى نيته وملاحظتها، فما عاد يدرك المعاني التي في القرآن. قال هذا للخواص، حجاب للخواص يحجبون به، أو وسواس صارف للهم إلى تصحيح مخارج الحروف، وينصرف فكره كله إليها، وكيف خرجت في محله ومحله، جات القلقلة ما جات، وجات الإضغام ما جاء، وبعدين والمعنى وين؟ روح المعنى، ما عاد انصرف بقى يتقن اللفظ وروح المعنى منه، ما عاد. فحجب عن إدراك المعاني بتتبعه وانقصار همه على مخارج الحروف وكيفية النطق بها. يعني هذا واحد، النوع الأول من الذي يبتلى به العباد المتجردون لطريق الله تعالى. النوع الثاني التقليد اللي ظاهر معاني القرآن، بأن يعتقد أنه ليس في هذه الآية معنى إلا هذا الذي ذكره أصحاب التفسير وكذا، بس خلاص ما دام يعتقد كذا ما ينكشف له السر الذي فيها، يبقى محله في المكان اللي فيه. لو بده يعرف أنه هذا معنى صحيح الذي ذكر وهو أساس، ولكن الآيات حملات لمعاني والأثر أكبر وأكثر مما ذكر ومما سطر. فأما إذا بقي على هذا التقليد، قال ما أعني تقليد الباطل، هذا قد مردود، لكن تقليد الحق، تقليد الحق اتباع أهل العلم فيما استنبطوه وجاءوا إلى هذا، تقليد حق. لكن إذا جمد عليه وظن أنه ما عاد شيء وراء، يوقع حجاب بينه وبين أن يفتح له فتحه. لهذا يقول سيدنا علي: إلا فهما يتاه أحدنا في كتاب الله، لا إله إلا الله. ويقول بعض العارفين أني طلعت أول تفسير في القرآن ما شفى لي غليل، والثاني والثالث والرابع ما شفى لي غليل، والرابع إلى 100 تفسير، 100 تفسير طلعت ما شفت غليلي من معاني كلام الله، حتى فتح الله لي فتح في قوله: والذي قدر فهذا فشفاني. لا إله إلا الله. وهكذا كان يقول الإمام أبو بكر بن عبد الله العطاس: لم ترى لو تكلمت على ما علمني الله في قوله والذي قدر فهدى لا عجزت كتبة الدنيا. عن المعاني. سيدنا عمر المحضار كان يقول لو تكلمت على آية ما ننسخ من آية أو ننساها أو ننسيها نأتي بخير منه سلام سلام القدير لأوقرت 80 بعير حمل بعير من معنى هذه الآية معنى هذه الآية لا إله إلا الله. وهكذا يفتح الله على من شاف الله يقسم لنا بنصيب من نور القرآن وسر القرآن والاطلاع على معاني. قال فالجامد على الظاهر ظنه ليس وراءه مرقى يرتقى إليه كيف يتصور أن تكشف له الأسرار. قال ونحن على سبيل المثال نعتقد أن الله سبحانه وتعالى في الآخرة يراد ما جاء في السنة ودلت الآيات. فمن كان يعتقد ويظن أن الرؤية مثل الرؤية هذا حق البصر في الدنيا ترى الأجسام قال هذا فين يجي على المعاني وكيف يجمع بين أنه معنى لن تراني وبين وجوه يوم الدنظم وبين لا تدركه الأبصار. فلابد بيعرف أن هذا البصر الحسي للأجسى ليس هو المراد في الرؤية والنظر إلى وجه الله الكريم ولكنه تجلي رباني رحمن يعبر عنه بالرؤية أنكم سترون ربكم صلى الله عليه وسلم كما ترون هذا القمر. ولكن هذه الرؤية ليست لها جهة وليست لها صورة وليست لها كيف وليست لها رؤية معنوية لأن الأبصار في الآخرة تتحول إلى حال البصائر في الدنيا كان مثل البصائر البصائر والقلوب في الدنيا في الآخرة الأبصار مثلها تشوف المعاني تشوف الأشياء غير جسمية غير ذات جهة وتشوفها وتشاهدها تشاهد النور والظلمة تشاهد الصلاة والصوم والزكاة والكذب والصدق كل يشاهد قدامها أمور معنوية. فبذلك يستعدون إكراما من الله لأهل الجنة بالنظر إلى وجلال الكريم. إذن فلو بقي هذا محصور في أن الرؤية مناسبة للي ألفها الإنسان في هذا العالم قال ما بيجي على معاني هذه الآيات ولا بيدركها. فلابد أن يدرك أن وراء ما وصل إليه وما قرره أهل العلم وراءه أسرار وراءه معاني كثيرة حتى يدرك نصيبه من فهم الكتاب العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسند المتصل عبد الله حسين طاهر في كتاب المجموع إلا أن قال رسالة الثامنة في وصية المؤلف لابن علوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم ذو الفضل العظيم والجود العميم وأشهد أن لا إله إلا الله الهادي إلى الصراط المستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأشرف تسليم. من الفقير إلى ربي عبد الله بن حسين بن طاهر إلى ابنه علوي أصلح الله باطنه وظاهره وكان له بكل خير في الدنيا والآخرة آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرته نحن والقرابة بعافية جعلكم الله كذلك ونرجو أنكم وصلتم إلى البندر من غير مكث وما طلبتم من
غير مكثف
وما طلبتم من الوصية فهي كمال المتابعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وجميع أحواله مع الله ومع خلقه من عبادته وعاداته وسائر حركاته وسكناته فهي الطريق المثلى التي لا عوج فيها ولا أمتاء والمحجة البيضاء التي لا حرج فيها ولا إسراء. فلا تظن أن دللناك على تعبك ونصبك وإنما دللناك على كل اليسر والراحة والسهولة والاستراحة والخير والسرور والفرح والحبور في الدنيا والآخرة لأنك إذا تأملت ما عليه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وتأملت ضده رأيت حالتهم أرواح وأفراح وأهنى وأسنى وأحسن وأفضل وأمر وأشفى وأحلى وأسرى وأسهل وأيسر وأمن وأحفظ وعاجلا وآجلا حالا ومآلا ورأيت ضدها أغم وأترح وأهم وأنزح وأشد وأتعب وأسر وأصعب وأخوف وأظلم وأوحش وأشتم وأنتن وأوخم عاجلا وآجلا حالا ومآلا مثل ذلك حسن الخلق وسوء الخلق. وصاحب حسن الخلق أراح نفسه وأراح غيره واستفى فضلا وسلامة وأجرا عاجلا وآجلا. وصاحب سوء الخلق أتعب نفسه وأهمها وأغمها وشوش على غيره وكدر عليه وثم وخسر عاجلا وآجلا. وكذلك من حاله الرضا فاز بالراحة عاجلا وآجلا وضده السخط وكذلك القانع وضده الساخط وكذلك القانع والزاهد أراح قلبه وبدنه وضده الحريص والطامع والراغب أتعب قلبه وبدنه. وكذلك كل خير وتقوى وطاعة ففيه خير الدنيا والآخرة، وكل معصية وإثم ففيه شر الدنيا والآخرة. فما أمر الله العباد بطاعته وعبادته وتقواه إلا ليفوزوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة، وما نهاهم وحذرهم من معصيته ومخالفته إلا لما في ذلك من الشقاوة والخسران عليهم في الدنيا والآخرة. من عمل صالح فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال سيدنا أبو بكر بن عبد الله الأيدروس شعرا: ألذ العيش كله مع أرباب البصائر، ولا الأسرار إلا لمن صف السراير. وقال في قصيدة أخرى: أفقر الناس في الدنيا وضرتها قلب من الذوق من حب الإله خلي، وعكسه إن أغنى الناس قاطبة قلب من الشوق من حب الإله ملي.
رزقنا الله التقوى والاستقامة والخلق الحسن والقناعة والزهد والرضا حتى نعيش العيشة الكرامة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نفعنا الله به وبعلومه في السر الصالحين، رضي الله عنكم وعن أبيكم إلى أن قلتم. لأجل ذلك ينبغي أن لا يوقف لهذا الجانب جانبا ضاذري باللطف ورحمة والشفقة، حتى على من أخطأ ليكون ذلك سببا لعلاج خطائه ولتحويله من الخطأ إلى مسلك الصواب. فهذا أيضا مما يعالج به، حتى إذا احتاج إلى عتاب أو احتاج إلى إقامة حد عليه ينبغي أن لا يتختل نظره، وأن لا يكون عون الشيطان على أخيه، كما قال صلى الله عليه وسلم للذي سب الذي ضرب حد في شرب المسكر، فلما سبه قال صلى الله عليه وسلم لذلك الساب: لا تكن عون الشيطان على أخيك، أي إننا نقيم الحدود للإنقاذ، للإصلاح، للإسعاد، ولترفع المستوى، لا لاحتقار الناس ولا لإنزالهم إلى حضيض التشافي فيهم، ولكن نضطر إلى إقامة الحد عليهم لرفع مستواهم ولبعث ضمائرهم بالخير وللحيلولة بينهم وبين من يضرهم ولتقويهم وإصلاحهم، وكذلك النظرة في هذا الدين الواسع العظيم. وبهذه النظرة يضيف الصائم إلى عبادته عبادات، وكذلك صاحب الأعمال الصالحة الأخرى إذا كان في أثنائها يحمل هذه النظرة إلى من حواليه، يضيف إلى عبادته عبادة. وهذه عبادة مع أن لها اتصالا بالنظر فإن مبعثها القلب، فهي عبادة قلبية عظيمة الثواب عند الله تبارك وتعالى.
عبادات قلبية،
فهي عبادة قلبية عظيمة الثواب عند الله تعالى. لا يتصور كثير من الناس أن لها مثوبة عند الله وأن لها أجرا كبيرا، فهي عبادة عظيمة، عبادة النظر بعين الحنان، بعين الشفقة إلى المسلمين عامة، وخصوصا إكرام الوالدين والنظر إليهم بالإكبار والإحترام، والنظرة إلى جدي أو الجدة، النظرة إلى ابني الصغير بعين الرحمة والشفقة، النظرة إلى الأخ، النظرة إلى الأخت، إلى غير ذلك. فهو من جملة الأسباب التي تقوي الصلات بين أفراد المجتمعات المسلمة، وتكون أيضا سببا لإنقاذ الكثير وحدايتهم وإرشادهم. جعلنا الله ممن يحسن النظر مما يرديهم عنه ظاهرا فيما يرديهم عنه ظاهرا وباطنا، ورزق قلوبنا من الشفقة والرحمة والحنان والعطف ورعفة والإكرام للمسلمين ما تتقوم به أنظرنا، وتستمر وتدوم على النظر باللطف ورحمة والشفقة، فنقتف الثمرة ونتائج هناك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح الصدور بفضائل المسائل سيد الشهور الشيخ أبي بكر بن إباري، يقول: آداب الصيام وأسراره وشروطه الباطنة. وفي شعب الإيمان قال طليق بن قيس قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طليق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة. وفي روح البيان: من آداب الصيام حفظ الجوارح الظاهرة وإحراسة الخواطر الباطنة، ولن يتم التقرب إلى الله تعالى إلا بترك ما حرم الله. قال أبو سليمان الداراني قدس سره: لا نصوم النهار وأفطر الليل على لقمة حلال أحب إلي من قيام الليل والنهار. وحرام على شمس التوحيد أن تحل قلب عبد في جوفه لقمة حرام، لا سيما في وقت الصيام، فليت النبي الصائم أكل الحرام فإنه سم مهلك للدين. وفي أيضا قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، أي على كل عضو في الظاهر وعلى كل صفة في الباطن، فصوم اللسان عن الكذب والفحش والغيبة، وصوم العين عن النظر في الغفلة والريبة، وصوم السمع عن استماع المناهي والملاهي، وصوم النفس عن التمني والحرص والشهوات، وصوم القلب عن حب الدنيا وزخارفها، وصوم الروح عن نعيم الآخرة ولذاتها، وصوم السر عن رؤية وجود غير الله. قال ابن حجر الهيتمي: وليصون ندبا من حيث الصوم، فلا ينافي وجوبه من جهة أخرى لسانه عن الكذب والغيبة حتى المباحين، بخلاف الواجبين ككذب إنقاذ مظلوم، وذكر عيب نحو خاطب، وذكر عيب نحو خاطب، وجميع جوارحه عن كل محرم، لخبر البخاري: من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ونحو الغيبة المحرمة يبطل ثواب صومه، كما دلت عليه الأخبار ونص عليه الشافعي والأصحاب وأقرهم في المجموع به يرد بحث الأدرعي حصوله وعليه إثم معصيته، أي أخذ مما قاله المحققون في الصلاة في المغصوب. قال: لو زاعي يبطل أصل صومه، وهو قياس مذهب أحمد في الصلاة في المغصوب. وخبروا خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والقبل واليمين الفاجرة، باطل كما في المجموع. قال الماوردي: وبفرض صحته فالمراد بطلان الثواب للصوم نفسه. قال السبكي: ومن هنا حسن عند الاحتراز عنه، ومن هنا حسن عد الاحتراز عنه من أدب الصوم وإن كان واجبا مطلقا. وعن نحو الشتم: ولو بحق، فإن شتمه أحد فليقول: ولو في نفل إني صائم، لخبر الصحيحين بذلك، أن يقول في نفسه تذكيرا لها وبلسانه حيث لم يظن رياء مرتين أو ثلاثة، زجرا لخصمه، فإن اقتصر على أحدهما فالأولى بلسانه. وليصل ندبا نفسه عن الشهوات المباحة من مسموع ومبصر ومسموم، كنظر ريحان أو مس. بل قال المتولي: بكراهة نظره، وجزم غيره بكراهة شم ما يصل الريح لدماغه أو ملبوسه، فإن ذلك سر الصوم مقصود الأعظم، يتفرغ العبادة على وجه الأكمل ظاهرا وباطنا. قال الإمام الخطيب الشربيني: فإن قيل صوم اللسان عن ذلك واجب، أجيب بأن المعنى أنه يسن للصائم من حيث الصوم، فلا يبطل صومه بارتكاب ذلك بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاء. قال السبكي: وحديث خمس يفطرنا الصائم إلى آخره ضعيف وإن صح. قال ما وردي: فالمراد بطلان الثواب للصوم.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام، ملكتم فؤادي ورب العباد، وأنتم مرامي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام، أنا عبدكم يا أهيل الوفا، وفي قربكم مرهمي والشفا، فلا تسكموني بطول الجفا، ومنوا بواصل ولو في المنام، أموت وأحيا على حبكم، وذلي لديكم وعزي بكم، وراحة روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام، فلا عشت إن كان قلبي سكان إلى البعد عن أهله والوطن، ومن حبهم في الحشا قد قطان، وخامر مني جميع العظام. إذا مر بالقلب ذكر الحبيب ووادي العقيق وذاك الكثيب، يميل كمايل القضيب الرطيب، ويهتز من شوقه والقرام. أموت وما زرت ذاك الفناء، وتلك الخيام وفيها المنى، ولم أدن يوما مع من دنا للأثم المحيا وشرب المدام. لئن كان هذا فيا قربتي ويا طول حزني ويا قربتي، ولي حسن ظن به قربتي بربي وحسبي به يا غلام. عسى الله يا شفي قليل الصدور بواصل الحبائب وفك الغيور، فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام.
يا من يجود على من يشاء بالمرام، يا كريم يا رحيم، أسأل الله يشفي غليل السدود بوصل الحبائب وفك القيود، وادخلنا في خواص أهل السعود من المفين بالعهود، والذين يقيمهم مقام الشهود يشهدوا بمرأة حبيب وزين الوجود. اللهم أكرمنا بذلك وسلك بنا أشرف المسالك، وعدنا من جميع الزير والحجاب والمهالك، وكلنا بما أنت أهله في الدنيا والبرزخ والآخرة، يا من هو للدنيا والبرزخ والآخرة مالك، لا إله إلا أنت، ثبتنا على ما تحب، اجعلنا في من تحب، واجعلها من أبرك الأيام علينا وسعد الليالي، واجعل من أبرك العياد على أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، ورد مكر الماكرين والمعتدين والظالمين والغاصبين عنا وعن أطفالنا وعن نسائنا وعن ذوي الضعف فينا وعن المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات، ولا تبلغ أهل العدوان والظلم والطغيان مراد فينا ولا في حد من أهل لا إله إلا الله. حول الأحوال إلى أحسنها، وأصلح لنا الحرمين الشريفين وبيت المقدس وتريم والشام واليمن والشرق والغرب، أجمع بلاد المسلمين والمسلمين بصلاح من عندك، تصلح به الشأن كله وتدفع به سوء أهله، وترفعنا مرة على مراتب قربك في خير لطف عافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.